زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الحاكم واللفظ له. وسبق أن قطبة بن مالك الثعلبي صحابي جليل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان من أهل الكوفة، وعرفنا أن قوله اللهم أصلها يا الله يا الله، فحذفت ياء النداء منها لكثرة الاستعمال، وعوض عنها بالميم دليلا على الجمع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في أدعيته لحاجته ولتقتدي الأمة به. ولذلك فإن من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. وقول بعضهم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يستدل به بعض المنحرفين والمبتدعة على إتيان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره لسؤاله بعد موته، والآية واضحة بأنها إتيان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واستغفر لهم الرسول، فكيف سيستغفر لهم الرسول إذا جاءوه بعد موته في قبره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الأمة، وهو الذي يريد أن هؤلاء أن يأتوه، هو نفسه يسأل ربه، فنحن إذن نسأل ربنا مباشرة، ولا نجعل بينه وبيننا واسطة، لا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. وسبق بيان أهمية الدعاء بحسن الخلق كما حسن الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ذلك، وأخبر أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قد أشبهه في خلقه وخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في بعض حديثه أن للدواب خلقا. الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل يعني للدواب أخلاق، لها أخلاق؟ شو الدليل؟ ما جبلت عليه. طيب، هذا يعني في العموم ممكن، لكن لما قعدت القصواء قال بعض الناس خلأت القصواء، حرنت الدابة، يعني تمردت وعاندت واستعصت، قال وما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس من أخلاقها. طيب، الأخلاق إذن هي صفة للإنسان، وكذلك العجماوات والبهائم لها أخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه حسن الخلق كما حسن خلقه، وأخبرنا أن للأخلاق مساوئ ولها محاسن، ومن منكرات الأخلاق ومساوئها أن يتخلق الإنسان ببعض أخلاق الدواب والبهائم، كالسباع العادية فإن من طبعها وخلقها العدوانية، وكذلك أخلاق الكلاب في خستها، والحمير في بلادتها، والخنازير في الدياثة، ونحو ذلك. عرفنا أيضا في الدرس الماضي قول سفيان بن عيينة رحمه الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فسره بها بمثل هذا. فبعض الناس نفسه طاووسية فيها خيلاء وكبر، بعض الناس نفسه فأرية فيها إفساد، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكرات الأخلاق التي تنشأ من مرض القلب، وتكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير، وتكون سببا أيضا لدفع الخير، يعني هذه من منكرات الأخلاق، كما أن كرائم الأخلاق تنشأ من صحة القلب. فقوله في الحديث منكرات الأعمال، عرفنا أنها تشمل كبائر الذنوب كالقتل والسرقة والإصرار على الصغائر، وأن قوله الأدواء تشمل أدواء الدين والدنيا، جميع ما يضر بالبدن وجميع ما يضر بالدين، الأدواء، منكرات الأدواء، الداء جمع داء. وأن ما تجري به العادة ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية لا يعتبر من منكرات الأدواء، لكن السرطان من منكرات الأدواء، لكن الرشح والصداع ليس من منكرات الأدواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من منكرات الأدواء. وكذلك فإن الهوى المذموم، لأنه قال الأهواء في الحديث، الهوى المذموم ما كان مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كل هوى مضل، وكل إنسان لا بد فيه من هوى، ولكن المسلم المؤمن يجاهد هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الأهواء، وهي التي تهوي بصاحبها في النار، وهي التي توقع في الشر، وهي التي تؤدي للمعاصي وتنشأ عنها المعاصي. والإنسان يمكن أن يتخلص من مرض الهوى بعفو الله وتوفيقه، وذكرنا بعض الأسباب المعينة على ذلك: عزيمة حر يغار بها على نفسه، وجرعة صبر يصبر بها على نفسه. جرعة صبر، مرارة ساعة، نجاة إلى ما بعد قيام الساعة. وإيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية، وأن يأنف الإنسان من ذل الهوى وطاعته، وأن يوازن بين سلامة الدين وسلامة العرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة. وأن يعلم أن الهوى ما خرط شيئا إلا أفسده، وأن يتفكر فيما يتطالب به نفسه من الهوى والمعاصي فيلجم ذلك. وقد علق أعرابي امرأة فطال به وبها الأمر، فتمكن منها مرة، فلما قعد بين شعبتيها ذكر الله عز وجل فقال: إن امرأة باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر منك لقليل البصر بالمساحة، فقام عنها وترك. طبعا الفترة المقدار ما بين السبابة والإبهام، الشبر ما بين الخنصر والإبهام. بعد الحديث السابق ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. ابن حجر قال: بسند ضعيف. وهذا الحديث قد قال عنه الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وضعفه العجلوني في كشف الخفاء، وقال الجزري: إسناده جيد، فقد رواه زياد بن أيوب عن عبد الرحمن محمد البخاري عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناده مستقيم. وليث بن أبي سليم وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه فقد روى له مسلم مقرونا، وكان عالما ذا صلاة وصيام كما في رقات المفاتيح. لكن الحقيقة أن ليث بن أبي سليم ضعيف، ضعيف لا يمكن تجاوز ضعف ليث بن أبي سليم إذا انفرد، ما يمكن. لكن الحديث وإن كان ضعيفا ففي معناه أحاديث صحيحة أخرى، يعني تنهى عن المراء والمزاح بالباطل وإخلاف الوعد، مثل آية المنافق مثلا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم. ما من هو الألد الخصم؟ شديد المراء الذي يريد أن يتغلب على صاحبه وأن يحج صاحبه وأن يفحم صاحبه. حقيقة المراء ما هي؟ ما معنى المراء؟ المراء طعنك في كلام غيرك بغية التفوق عليه وتحقيره وإظهار مزيتك عليه انتصارا لنفسك، هذا كل النية من موضوع المراء. فهو جدال نقاش لكن ليس لقصد الوصول إلى الحق، وإنما هو لتحقير الآخر وإظهار التفوق عليه والانتصار للنفس، وهذا قبيح. ويحمل الإنسان على الدفاع عن الباطل لأجل الانتصار لنفسه. لو كان أنت المبطل وصاحبك المحق، فإذا أردت أن تركب مركب المراء ستدافع عن الباطل أن تتصل لنفسك. قال وهب: دع المراء والجدل، فإنه لن يعجز أحد رجلين. رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعه؟ فيقول يعني اترك، لأنه لا فائدة منه المراء، هذا لا فائدة منه، لا خير فيه، مضيعة وقت. وقد جاء الترغيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تركه، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني ضامن، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وما هو ربض الجنة؟ الربض ما هو؟ ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون يعني حول المدن وتحت القلاع الربض. الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. طيب ماذا نقول في جدال أهل الكتاب وجادلهم بالتي أحسنوا، جدال الكفار والمنافقين والمناظرة مع الأصحاب والإخوان وأهل العلم للتوصل إلى الحق والاستفادة واستجلاء الراجح والتعرف على الأدلة والآراء وماذا عند الآخرين من العلم، وهذا لا يتأتى إلا بنقاش، وهذا النقاش يستخرج فوائد. فماذا نقول عن هذه المناظرة والمجادلة والمناقشة والمباحثة؟ نقول هذا شيء والمراء شيء آخر، لأن هذه الأشياء المفيدة ليست داخلة في النهي، وقد قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، معناه هناك جدال بالتي هي أحسن، هناك جدال ممدوح. والمراء هو من جهة اللغة فيه معنى الاستخراج، فقد يطلق على المناظرة المفيدة مماراتا أحيانا، لأن كلمة امترى يمتري معناها امترى اللبن من الضرع، يعني استخرج اللبن من الضرع، فقد يقال يعني وفي أثناء المماراة ظهر كذا، ويقصد بها أحيانا المناظرة لأنه يريد أن يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه. لكن أصل كلمة المراء مذمومة، وقد جاءت الأحاديث بذمها، وإذا أطلقت كلمة مماراة أحيانا في شيء مفيد فيكون بهذا القيد وبهذا المعنى. طيب قوله في الحديث ولا تمازحه، طبعا قلنا الآن الحديث ضعيف ولذلك لا تمازحه، يعني لا تمازحه أبدا. طيب يجي واحد يقول طيب أليس بين الإخوة شيء من المداعبات؟ أليس بينهم شيء من الممازحات؟ أليست العلاقة يعني لا تقوى وتصفو إلا بشيء من هذا؟ أليس هذا فيه طرد الملل والسآمة؟ أليس في بعض الممازحات إدخال السرور على نفس المسلم؟ ألا يمكن أن تكون هذه عبادة بوجه من الوجوه؟ فالجواب عن هذا كله بلى. ولذلك إذا قلنا يعني الحديث ضعيف خلاص ما في إشكال من جهة لا تمازحه ما ثبتت، لكن لو قلنا ثبتت أو يعني هنالك شيء بمعناها، فمعناه أن هنالك ممازحة مذمومة وممازحة محمودة، وأن الحديث ورد على الممازحة المذمومة. فما هي الممازحة المذمومة؟ الممازحة المذمومة كانت بالكذب، الممازحة المذمومة ما كان فيها ترويع للآخر، الممازحة المذمومة ما كان فيه تأذي من قبل الآخر كشيء فيه طعن في مثلا نسبه وأصله ونحو ذلك، استهزاء بخلقه أو خلقه مثلا، شيء مضحك فيه انتقاص. الممازحة المذمومة مثل ما إذا كانت زائدة عن الحاجة فيها إفراط مداومة تصبح شخصيات الجالسين هزلية واجتماعهم على الهزل كل الجلسة، ممازحات وضحك وضحك وممازحات، فيمكن أن يحمل على هذا، وبالذات ما إذا كان فيه كذب وكان فيه باطل. وبعض الناس يمازحون بذكر والعياذ بالله، يعني ممازحات كفرية فيها سخرية بالجنة والنار مثلا. بعض الناس عندهم ممازحات أيضا سيئة من جهة ذكر العورات والكلام الفاحش ويجعلون هذا مضحكة. فالمزاح كثرته تريق ماء الوجه وتسقط المهابة وتستجر الوحشة وتؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتضارب ومغرس الأحقاد. وأما الممازحة بحق، الممازحة بقدر، الممازحة الصادقة، الممازحة البريئة، الممازحة لتفريج سرائر أخيك المكروب، الممازحة التي هي تخفيف عنه، الممازحة التي فيها إشعار بالتداخل وعدم التكلف ويعني تقوي على روابط الأخوة، الممازحة التي قد تكون أحيانا في الدرس لتطرد الملل عن الجالسين، فهذه لا بأس بها، هذه من انبساط الخلق ورحابة الصدر وحسن التعامل. ظن بعض الصحابة من مثل هذه العبارة يعني لا تمازح أخاك أنه لا يجوز المزاح مطلقا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني كيف تنهى عنه وأنت تفعله؟ قال إني لا أقول إلا حقا. فواضح إذن أن النهي منصب على الممازحة بالباطل. وحديث إني لا أقول إلا حقا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب، الجمع بين النصوص التي فيها نهي عن الممازحة والنصوص التي فيها ممازحة، قال ابن حجر رحمه الله والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، يعني كثرة المزاح تلهي عن التفكر في مهمات الدين ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيثاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب، يعني يصبح الآن في أجر، يعني في ممازحة مباحة إذا خلت من المنكرات، وفي ممازحة مستحبة يؤجر عليها صاحبها إذا كان فيها قصد صالح ونية حسنة شرعية. مثل أن ترى أخاك مكتئبا مكروبا مكفهر الوجه عابسا من شيء حصل له وضاق به صدره ونزلت الوحشة به في قلبه، فأردت أن تفرج أساريره وأن تداعبه مداعبة تؤنسه وتخرجه عن الوحشة هذه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما صار الوضع يعني الكئيب لكل المجتمع المسلم في المدينة بإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، وجعل عمر يستأذن ويريد أن يستجلي الحقيقة. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له رآه واجبا، فقال في نفسه لأقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لو أن امرأة الخطاب كيف وجأت في عنقها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منه إيش؟ يعني واحد رأى صاحبه مكروبا فأراد أن يداعبه ويمازحه ويلاطفه ويضحكه ليخرجه من هذه الكآبة، هذه طاعة وقربة ومستحب ويؤجر عليها الإنسان. بعض هموم العمل الموجودة الآن في المكاتب وأجواء التي فيها هذه يعني المبنية على فعل الغرب في عبودية المادة، مبنية على منهج الغرب في عبودية المادة وامتصاص حيوية العامل والموظف ما يبقي عنده شيء، هكذا العقلية الغربية في الإنتاج والأرباح وتقديم مصلحة أصحاب المؤسسات والشركات على المستأجرين والموظفين. فبعض هذه الأجواء يعني أصلا ما يطيق الذين يعيشون فيها أيضا إلا يعني أن يكون هناك شيء من المزاح والطرافة بينهم، ولذلك تكثر بينهم الإيميلات التي فيها ممازحات وملاطفات وأشياء، فإن كانت بحق دون أن تضيع العمل جازت، وإلا فإن قد تصبح محرمة. طيب، قال ابن حجر رحمه الله فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان يمازح أصحابه وحتى الصغار، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا أبو عمير كنية، والنغير أبو عمير كنية الصبي الصغير، كانوا يكنونه تربية له على أن يبلغ مبلغ الرجال بسرعة ينضج، فمن العوامل تكنية الصغير غرسا لهذا المعنى فيه، فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. والحديث رواه البخاري ومسلم فيه جواز الممازحة وتكرير المزح، لأنه قال إن كان لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، يعني رأى أكثر من مرة يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا يبين أنها مع الصغار أقرب وأكثر، ومع الأهل أيضا، يعني الشخص الذي تكثر مخالطتك له يحتاج إلى شيء من هذا أكثر ممن يعني لا تلقاه إلا الفينة بعد الفينة، لأن النفوس إذا كثر اجتماعها ببعضها احتاجت إلى شيء يطر هذه العلاقة كنوع من هذا المزاح. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملك على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ لأن ذلك الرجل ظن أن حاملك على ولد ناقة يعني صغير ما يستحي، إذا جلس عليه خفس. فقال له وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني حتى لو آتيناك بجمل كبير أصلا هو ولد ناقة، خلي يكون عمره كم أصلا هو إيش ولد ناقة. قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود الترمذي وحديث صحيح. وكذلك العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، حديث حسن. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في نادر الأحوال لتطيب نفوس المخاطبين ومؤانستهم، وهذا لا مانع منه مطلقا، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة وكان مما يعظم الاحتياج إليه. طبعا نجد في الصحابة هذا وفي التابعين، والصحابة كان في بعضهم أكثر من بعض، يعني لا شك أن الشخصيات تختلف، فليست شخصية مثلا عمر رضي الله عنه كشخصية زاهر، وكان بعض الصحابة يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من الباد يعطي أخبار وقصص وأشياء، يعني يقصدون بذلك تأنيسه وإدخال السرور على نفسه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال كما في شرح السنة البغوي. ومن التابعين كذلك، ومعروف من الشخصيات المرحة في التابعين الشعبي رحمه الله، حتى أن بعضهم كان يعني يسأله الأسئلة يقصد بها يعني لعل الشيخ يعطينا فيها الجواب. قال له سائل ما حكم لحم الشيطان؟ قال نحن نرضى منه بالكفاف. قال ما تقول في الذبان؟ قال إن اشتهيته فكله. وسأله رجل هل يجوز المحرم أن يحك بدنه؟ طبعا هذا السؤال قد يأتي من وسوسة، حين يحك ليحك يعني إيش المشكلة، لكن بعض الناس اللي عندهم حساسية زائدة في محظورات الإحرام، هل يجوز المحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. فقال السائل مقدار كم؟ يعني هذا السؤال يعني مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. وسأله رجل عن شخص يغتسل في البحر إلى أين يتوجه؟ قال إلى ثيابي حتى لا تسرق. طيب قوله في الحديث ولا تعده موعدا فتخلفه، هذا نهي عن إخلاف الوعد لأنه من صفات المنافقين، كما أن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين. وقد مدح الله تعالى نبيا من أنبيائه كريما بأنه كان يفي بالوعد ويلتزم به، فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال القرطبي في تفسير هذه الآية صادق الوعد محمود، وهو من أخلاق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف المذموم، وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين. وقد أثنى الله تعالى على نبي إسماعيل فوصفه بصدق الوعد. وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به، وهذا قول صحيح كما يقول القرطبي في تفسيره، وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية والله أعلم. طيب فنحن إذا وعدنا أشخاص بأشياء وأن نعطيهم أشياء فينبغي أن نحافظ على ذلك. وقال النووي رحمه الله قد أجمع العلماء أن من وعد شيئا، أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، كتاب الأذكار للنووي. وإذا وعد أخاه وأضمر خلافه فظاهر الحديث التحريم، وأما إذا وعد وهو عازم على الوفاء فعرض له مانع قهري فلا يدخل تحت النهي. إذا من هو المذموم؟ الذي يعد وهو ينوي أن يخلف. من فوائد الحديث النهي عن المزاح الذي يجلب الوحشة أو كان بباطل أو يوقع في محظور، وثانيا النهي عن إخلاف الوعد لأنهم صفات المنافقين، وثالثا الحذر من الاتصاف بالمراء. وقد جاء في بعض الآثار إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله ابن حجر في كتاب إيش؟ الجامع من كتاب بلوغ المرام. هذا الفصل يعني الجامع في آخر كتاب بلوغ المرام بعد ما ساق الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة أتى به في المواعظ والزهد والرقائق والأخلاق محمودها ومذمومها، يعني جمع أحاديثا في هذا الباب، وهذا فعل حسن منه. معلوم أن بلوغ المرام ألفه الحافظ الحجر رحمه الله لولده، أصلا ألفه لولده، فجعل له في الأخير فصلا ليبين أن ترى العلم ما هو فقط أنك تحفظ المسائل والأدلة وما في أخلاق والمعاملة سيئة، لا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي قال: وفي سنده ضعف. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد والطبري في تهذيب الآثار والطيالسي في مسنده، وضعف ابن معين هذا الرجل وقال عنه عن صدقة موسى ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، ما هو تخصصه، ما يتقن فيه. قال: فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به. كتاب المجروحين لابن حبان. وقال الذهبي عن صدقة بن موسى: وصدقة ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقال المنذري: ضعيف. وقال ابن عربي في عارضة الأحوذي هذا الحديث يعني: وإن كان غريبا فإنه تعضده أحاديث أخرى، وابن يعني بعض العلماء قد يكون صح هذا الحديث، لكن سبب ضعفه واضح. ومن جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى، لا من جهة ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة معنى، وهو ذم البخل وإيش؟ ها، ذم البخل وسوء الخلق. فهناك أحاديث كثيرة عن ذم البخل وسوء الخلق. فقوله خصلتان يعني خلقان، لأن الخصلة هي الخلة، والفرق بين الخصلة والخصلة ما هو؟ أنت أجب. أي إيش الفرق بين الخصلة والخصلة؟ الخصلة قلناها الآن ما هي؟ الآن قلنا الخصلة، قلنا الصفة والخلة هذه خصلة. طيب والخصلة؟ خصلة الشعر. والخصال الخصلة لفيف من الشعر. والخصال جمع خصلة حالات الأمور، تقول في فلان خصلة حسنة وخصلة قبيحة، وتقول خصلات كريمات. والحياء خصلة من خصال الإيمان. وجاء في الحديث حديث مسلم: فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فإذا هذه جمع خصلة أو خلة. وفي الحديث الآخر: كانت فيه خصلة من النفاق، متفق عليه، يعني جزء من النفاق أو حالة من حالات النفاق والمنافق. وقوله خصلتان لا يجتمعان في مؤمن يعني مؤمن كامل الإيمان، ولا ممكن واحد يكون فيه بخل وفيه يعني شيء من الإيمان. قوله البخل والبخل والبخال واحد، ويقال بخل بكذا بخلا فهو باخل وبخيل. ومنه قولهم: لقد سألناكم فما أبخلناكم. وبخله تبخيلا يعني رماه بالبخل ونسبه إليه. والبخال شديد البخل صيغة مبالغة، فما هو البخل؟ معروف، ضد الكرم، إمساك ما يملكه عمن لا يحل حبسه عنه، إمساك ما يملكه عمن لا يحل حبسه عنه، هذا البخل. إذا أمسكت أي شيء من مقتنياتك عن شخص لا يجوز لك أن تمنع منه فأنت بخيل في هذه الحالة. طيب، وقوله يعني، أو إذا أردنا يعني تعريفا آخر، نقول البخل منع الواجب، فقد يمنع علما يجب عليه أن يبينه فيكون بخيلا، يبخلون بما أتاهم الله من فضله، بخلوا به وتولوا. فالبخل بالعلم بخل، إذا كان بشيء يجب عليه بيانه هذا من أعظم الذم. واليهود بخلاء ويتصفون بالبخل، وقد وصفهم الله به في كتابه، ذم الله اليهود بالبخل، فمعلوم أن هذه من أسوأ الصفات، لأن صفات يهود البخل. طيب، سوء الخلق، الخلق هو الجبلة والطبع، وهي أوصاف الإنسان الطبيعية والمعنوية والباطنية التي يعامل بها غيره. خلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها أفعال قبيحة أو صحيحة وجميلة. وسوء الخلق هو يعني الطبع السيء الذي تصدر عنه الأفعال والأقوال السيئة. هذا بالنسبة لشرح مفردات الحديث. أما من جهة المعنى، فقد جاء قبح البخل عرفا وشرعا، وذمه الله تعالى عن مانعي الزكاة، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويبخلون بما أتاهم الله من فضله، وقال: ولا يحضون على طعام المسكين، فما أقبح البخيل حين يبخل عن متاع أو وعاء. قال الله تعالى: ويمنعون الماعون، وهذا في البخل أيضا، وهذا الماعون ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو وأشباه ذلك، لأن هذه المواعين مما جرت به العادة التبادل فيها لحاجة الناس إليها، فقد يكون عند هذا فأس وليس عند الآخر فأس فيحتاجه فيطلب منه، ويكون عند هذا قدر وهذا عنده وليمة فيستعير ذلك القدر منه، ويكون عند هذا دلو والآخر يحتاجه في استخراج الماء من البئر فيستعير منه دلوه. هذه الأشياء التي جرت العادة بإعارتها وحاجة الناس إليها، ويمنعون الماعون، ويل لهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الذين يكذبون بيوم الدين، وقال تعالى عن الكفار في النار: ولم نكن نطعم المسكين. وقيل قديما: الخبل أهون من البخل. خبل الخاء قبل الباء، البخل الباء قبل الخاء، أيهما أهون؟ قالوا: الخبل أهون، على الأقل الخبل شيء يعني قدر من الله، ما للإنسان فيه اختيار، خلاص جنون، الخبل هو الجنون، شيء يكتبه الله عليه. لكن البخل له فيه قدرة على مجاهدته وعلى إخراجه من نفسه وعلى التربية على ضده، فإذا استمر عليه فيكون مذموما ولا شك. قال ميمون بن مهران: من ضاف البخيل صامت دابته واستغنى عن الكنيف وأمنت تخمة. يعني لو بخيل ضيفك ماذا سيحدث لك؟ ماذا ستكون حالك؟ الإيجابيات، يعني الإيجابيات: تصوم دابتك ولا تحتاج إلى مرحاض وتأمن التخمة، ما يزيد وزنك، ما عندك مشاكل زيادة الوزن. من ضاف البخيل، يعني ضافه واستضافه بخيل، صامت دابته واستغنى عن الكنيف وأمن التخمة. عاد يقال، يعني يقال ان الشافعي رحمه الله قال: لما دخلت اليمن اخذت، يعني اخذ فيها علوما تعلم، ومنها علم الفراسه. يقول: فكان مما يعني تعلمت في علم الفراسه ان الاشقر أزرق العينين هذا لئيم. طبعا هذا ما هي قاعدة في كل الناس عين كل ما تحصل أشرق، لا بس يعني هو يقول أنه يعني، وهذه من صفات الغربيين. يقول فأنا يعني هو راجع من اليمن إلى الحجاز الممر بقوم، فيقول استضافني رجل أشقر الشعر أزرق العينين، فإذا به يطعمني ويسقيني ويكرمني ويعطيني حتى هممت أن أمحو أضرب على علم الفراسة هذا الكراريس اللي كتبته ما فيها غلط. يقول فلما مضت 3 أيام من الإكرام والإنعام والإفضال تجهزت للمسير ولأودع صاحبي، فقال أين تذهب؟ هات الأجرة، تظن أن أطعمناك لسواد عينيك، هات الأجرة. يقول فعلمت أن ما درست حق يعني. قال ابن المنكدر سمعت جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجأ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة يعني وعد فليأتنا. يقول جابر فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال جابر رضي الله عنه فحث لي يعني أبا بكر حافية وقال عدها، فوجدتها 500. قال فخذ مثلها مرتين كذا وكذا وكذا. يقول فحث لي حث أعطاه 500، قال خذ مثلها مرتين. فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل عني، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال ابن المنكدر وأي داء أدوأ من البخل، رواه البخاري، يعني أي داء أقبح منه. قال ابن أبي خالد لا تعدن نفسك شجاعا حتى تكون جوادا، فإنك إن لم تقوى على أن تقاتل نفسك على البخل لا تقدر على قتال عدوك، إن الجواد على بذل الندى البطل. وقيل السخي شجاع القلب والبخيل شجاع الوجه، ما عنده ما يتأثر، صفيق الوجه ما يستحي يرد ولا يستحي. ومن عجائب البخلاء أنه كان بالمدائن تمار وكان بخيلا، وكان غلامه إذا دخل الحانوت يحتال، فربما احتبس وتأخر فاتهمه بأكل التمر، يقول ما تأخرت وانحبست إلا أن تأكل، وهذا تاجر تمر يعني لا على تمرة. يقول فسأله يوما فأنكر، قال أنت تأخرت أكيد كنت داخل قعدتك، فقال لا ما، فدعا بقطنة بيضاء ثم قال امضغها، فمضغها فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة، قال هذا دأبك كل يوم وأنا لا أعلم، أخرج من داري. وروي أن بخيلا كان يقوم في الليل وقد نام صبيانه على الجنب الأيسر فيقلبهم إلى الأيمن، فسئل عن ذلك فقال هؤلاء ينامون على اليسار فيصبحون جياعا، فأنا أقلبهم على اليمين لئلا ينهضم ما أكلوه سريعا. المعدة وين هي؟ في أي جنب؟ وما أحسن ما قاله الشاعر في تشبيه الشغوف بالوقوف على الأطلال بالبخيل، فقال بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، يعني يقول إني أنا متعلق بالناس الذين كانوا يسكنون هنا، فإذا مررت على أطلال أقف بها طويلا، ولا وقوف بخيل ضاع في التراب خاتمه. خاتمه، وكم يبقى يبحث عنه. والبخيل بالعمل هذا نوع من البخلاء، فمن أنواع البخل التي يغفل عنها كثير من الناس البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وحديث صحيح. ونقول صلى الله عليه وسلم، لأن بعضنا يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يعني أكلت الكلام وما أتيت به. وبعض يقول صلعم وصل وصاد، بخلا بالإتيان بها كاملة وكسلا من كتابتها كاملة. طيب، القلم أحد اللسانين، وأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو كتابة تؤجر على ذلك، فلماذا تبخل بذلك؟ وفيه من الأجر العظيم ما فيه صلى الله عليه وسلم. البخل أيضا بهذا يدل على ضعف الإيمان، لأن الذي يعرف قوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله علي عشرة لن يبخل، يعني لو آمن به حقا، لو آمن بهذا الأجر لن يبخل. ومن البخل البخل بالسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه الطبراني في معجم الكبير الصحاح الألباني. طيب، البخل أيضا من جوانب البخل البخل بالجاه بالمكانة، يعني واحد يريدك أن تشفع له تمتنع، توسط له بالخير تمتنع، بخلا بالجاه. فقد يكون الرجل بخيلا بجاهه، فإذا احتاج الناس إلى شفاعته ومكانته ووساطته بالخير منعهم ذلك. إذا كان الجواد له حجاب، فما فضل الجواد على البخيل؟ إذا كان الجواد الكريم عنده حجاب وحارس ومانع من حاجب يمنع الناس من الدخول عليه، فما الفرق بينه وبين البخيل إذن؟ ومن البخل أيضا البخل بالوقت، فهناك من يبخل به فلا يستعمله في طاعة الله، فإذا دعي إلى معروف قال مشغول مشغول مشغول، وإذا دعي إلى منكر وإلى ضياع وقت بذل ذلك بكل رحابة صدر وكرم وجود. فإذا دعي الله ورسوله يشاء درس، تعال درس، رحلة دعوية، جلسة إيمانية، زيارة مريض، اتباع جنازة، قال مشغول مشغول مشغول. وإذا قيل له مباراة، فيلم، تسلية، لعبة، قال حبا وكرامة، سرعة أين هي. وبعض الناس يجود بسخاء في رؤية المباريات الرياضية، المباراة تأخذ ساعة ونصف بين الشوطين والوقت الإضافي عادي ساعتين ما هي مشكلة. فإذا دعته أمه لحاجتها 10 دقائق يساعدها في شيء امتنع، أنا مشغول، أنا ما أدري، أنتم ما تكلموني إلا وقت المباراة. وآفة البخل أنه إذا تمكن من القلب سيطر عليه، فبخل بالعبادات وبخل بالطاعات وبخل بمكارم الأخلاق وبخل بماله وبخل بوقته وبخل بجاهه وبخل بجهده وبخل بعونه وبخل، خلاص بخل بكل شيء. والبخل بين الأزواج من أعظم الأشياء، فأسوأ الأزواج من جمع بين البخل وسوء الخلق التي وردت في الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، رواه البخاري ومسلم. طيب، قال عياض في شرح حديث المرأة من 11 امرأة اللاتي جرى ذكر خبرهن في حديث عائشة: إن هذه المرأة أودعت كلامها شيئين، شبهت زوجها بلحم غث، وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر، ثم فسرت ما أجملت فقالت معنى الكلام: لا الجبل سهل فيمكن ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا، لأن شيء المزهود فيه يؤخذ إذا وجد بغير تعب ونصب. ثم قالت: ولا اللحم سمين فيتحمل صعود الجبل من أجله، يعني لأن كلامها إيش؟ زوجي لحم جمل غث هزيل على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني هذا لحم هزيل على جبل وعر، لا هو يسوى الواحد يطلع كابد وعورة الجبل حتى يصل إليه، ولا هو الطريق سهل حتى يذهب ويأخذ الموجود هذا على قلته. والحاصل أنه قليل الخير من جهة أنه لحم جمل مهزول رديء صعب التناول، لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، فخيره قليل صعب. وقال الخطابي: أشارت إلى سوء خلقه وترفعه تيها وكبرا مع قلة خيره، يتكبر عن عشيرته فيجمع بين البخل وسوء الخلق، وهذا من تشبيه الجلي بالخفي والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. ومن أقوال بعض البخلاء مع زوجته: حبذا كثرة الأيدي في غير الطعام، يقول وضعت له الطعام جلست تأكل معه، يقول والله حبذا كثرة الأيدي بس في غير الطعام. قال بعض المصنفين في الأخلاق: إن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب والخباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا باتفاق، يعد بخيلا باتفاق، يعني بعد ما يجي اللحم اشترى يوزن، فإذا ناقص وزن حبة يقول رجع، يقول لي حط على الوزن صح. قال: وكذا من يضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم، يعني هذا ما يجي إلا بحكم القاضي، ولما القاضي حكم عليه صار لما يعطيهم ما حكم به القاضي يعطيهم إياه منغصا كذا، مثلا يجي يلف ويرميه بالتراب عند الباب، يعني ينغص عليه حتى الشيء الواجب عليه أن يدفعه بالحكم القضاء منغص، ما يجيهم إلا منغص. وكذا من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه، يعد بخيلا. فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. هل من جمع بين هاتين الصفتين الواردتين في الحديث البخل وسوء الخلق يخرج عن الإيمان؟ لأنه قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن. الجواب: لا، هو لا يخرج بالكلية، وإنما المقصود أنه ليس كامل الإيمان، فلا يقال هذا مخلد في النار لأنه لا إيمان عنده، وإنما لا يمكن أن يكون صاحب إيمان كامل أو قوي عنده هاتين الصفتين. وشرار الناس من جمع بينهما، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، لا يمكن أن يكون مؤمن إيمانه قوي أن يكون فيه هاتين الصفتين. قال السعدي رحمه الله: فلما كان البخل توليا وإعراضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجتمع مع الإيمان في قلب، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، رواه النسائي وصححه الألباني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق، لأنه إن وجد بذل وإن لم يجد قال قولا ميسورا، كما قال الله تعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما عندك وسألوك، ما عندك طلبوك، فقل لهم: إن جاءني أعطيتكم إن شاء الله، أبشروا بخير إذا رزقني الله، ونحو ذلك من كلام الطيب، يعني إذا ما طلعوا منكم شيء يطلعوا كلمة طيبة. طيب، من مخاطر وأضرار البخل أنه كثيرا ما يحمل الإنسان على منع حقوق الواجبة فيأثم، يأثم وقد يبخل بالزكاة وقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا، ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقونه، فيأتي كنزه على هيئة ثعبان عظيم الفحل من الأفاعي، ويأخذ برقبته ورأسه ويطوق، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وكذلك يلحقه يوم القيامة يطارده فيهرب منه، فلما يرى أنه لا بد له منه يقدم يده إلى فم هذا الثعبان فيقضمها. فإذا هو قضم وهو تطويق، وهو سيؤخذ يعني بها الغنم والبقر والإبل التي ما أدى حق الله فيها بكامل ما هي عليه، إيش تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وتعضه، ستعضه وتطأه وتنطحه يوم القيامة. هذا المانع الزكاة الذي منع حق الله في السائمة، زكاة السائمة، زكاة بهيمة الأنعام. ليش سميت سائمة؟ من السوم الرعي، لأنها ترعى تأكل من أرض الله. والله عز وجل هدد هؤلاء، قال: بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فلا يحسبن هؤلاء البخلاء أن جمع المال ينفعهم بل يضرهم، وربما سبق الضرر في الدنيا وعجلت العقوبة فيها قبل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا يوم القيامة شيء عظيم، وفي الدنيا لا يخلو. وقد قال سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طيب، هل يمكن أن يحمل الأولاد أباهم على البخل؟ نعم، فإن الله تعالى قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الولد مبخلة مجبنة، رواه الماجه والصحيح الألباني. طيب، الولد مبخلة كيف؟ يريد الأب الإنفاق فيأتي الشيطان يقول: ولدك أولى، ولدك أولى، لمن تتركه؟ فيبخل عن الإنفاق، يقول: أدخلها لولدي أو أزوجه وأدرس فيها وأسوي. وكذلك الولد مجبنة، يريد الرجل أن يقاتل في سبيل الله، فيقول الشيطان: وإذا خرجت وإذا قتلت هذا اليتيم يبقى لمن؟ فيجعله جبانا عن الجهاد. الولد مجهلة، يريد الأب أن يذهب في طلب العلم وأن يتعلم دين الله، فيأتي الشيطان يقول: ولدك اقعد عنده يحتاجك، فيبخل أو يمتنع عن الذهاب في طلب العلم، فيصبح الولد مجهلة محزنة. لأن ورد في بعض الطرق الحديث: الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. محزنة قالوا إذا أصيب بالمرض، إذا أصابه شيء حزن أبوه، وإذا عقه عند الكبر فهذا هو الحزن الدائم والهم اللازم. خلاص، الولد محزنة إذا في العقوق، خلاص يعني المحزنة العظيمة. ولذلك يجب على كل ابن وبنت، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، لما قال الولد مبخل مجبن يشمل الأنثى أيضا، فإذا يجب على كل ابن وبنت أن يتقيا الله عز وجل في آبائهم، وأن لا يكونوا سببا لامتناع آبائهم عن الطاعة، بل يشجعون آباهم على الطاعة والعبادة. طيب، قال الماوردي: أخبر بهذا الحديث أن الحذر على الولد يكسب هذه الأوصاف ويحدث هذه الأخلاق: المبخل، المجبن، المهزل، الماء المحزنة، المجهرة. وقد كره قوم طلب الولد كراهة لهذه الحالة التي لا يقدر على دفعه من نفسه، للزومها طبعا وحدوثها حتما. قيل لرجل: ما لك تكره الولد؟ قال: مالي وللولد، إن عاش كدني وإن مات هدني. لكن هذا لا، ما هو من مبادئ دين الإسلام. وقد قال الله: ابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا الولد، اطلبوا الولد. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في إخراج الحقوق الواجبة عليه، وإذا كان عنده ذرية يجود عليهم بالكرم فينفق عليهم، وفي ذات الوقت لا يكون هؤلاء ولا يجعلهم مانعا من الإنفاق في سبيل الله، فيبخلون ويقول: أولادي أولى من الصدقة، بل يتصدق وينفق عليهم، ينفق عليهم ويتصدق على غيرهم. طيب، هل يحرم الإنسان الرزق بسبب البخل؟ الجواب نعم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء فقال: لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك. الحديث رواه البخاري، يعني لا تقبضي عن الإنفاق، تغلق كيس الدراهم توكي، لا تغلقي عن النفقة، اجعليه مفتوحا وتصدقي. فيوكى عليك، لو لا توكي فيوكى عليك، لا تقبض يديك عن الإنفاق خشية الفقر، فيوكى عليك يعني الله ما خلص يمسك عنك فضله. لا تبخلي بما في يدك من رزق الله، فإن رزق الله يأتي بالبذل والإنفاق. طيب، الإنسان أحيانا يمسك خشية نفاد المال، يقول يعني إذا تصدقت وأعطيت وسويت خلص في المالي في الأخير. فيقال إن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، فيبارك لك فيه ويكفيك منه القليل ويعوضك الله من مصادر أخرى، وأحيانا من طريق لا يعني ما خضرت ببالك. وربما حرم البخيل من المناصب الشريفة والولايات النزيهة والمكان المرموقة بسبب بخله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نبخله؟ قال: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، بل سيدكم عمرو بن الجموح. فكان عمرو على أصنام في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. رواه البخاري في هذا المفرد وصححه الألباني. وأفاد وأجاد من قال: وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا: من تسمون سيدا؟ فقالوا له: الجد بن قيس، على التي نبخله فيها وإن كان أسودا، فتى ما تخطى خطوة لدنية ولا مد في يوم إلى سوءة يدا. فسود عمرو بن الجموح بجوده، وحق لعمر بالندى أن يسود. إذا جاءه السؤال أنهب ماله، وقال: خذوه إنه راجع غدا. فلو كنت يا جد ابن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت مسودا. فعمرو الجموح إذا جاء السؤال أنهب ماله، إذا جاء السؤال أخرج كيس الدراهم ونثره، قال: خذوه، أنهبهم ماله، جعلهم ينتهبونه. وأسوأ الناس بخلا من رضي لنفسه بالبخل وأمر غيره به. فهو لا يكتفي أن يكون هو بخيلا، يريد أن ينقل الصفة إلى الآخرين ويدرب أولاده على البخل ويعطيهم تمارين تأكد أنهم استوعبوا الدرس. وقد قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهؤلاء هم اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طيب، أنت إيش ضرك الآن إذا هذاك تصدق وأنفق؟ خلاص المال عندك، مالك عندك. يقول: لا، حتى هذاك ما ينفق ما يتصدق. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويشتد الأمر سواء إذا كان بالعلم، كما قال الله: ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، يعني من التوراة ومن علم التوراة، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فجمعوا بين الأمرين الذميمين بما فيه منع الحقوق الواجبة عن الناس، والاستعاذة بالله من هذا البخل لسوءه، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى عنه أنس رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، متفق عليه. طيب، أليس البخل من سوء الخلق؟ سؤال. فما معنى أن يجمع بينهما في الحديث أنه خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق؟ خصصه لأهميته وأفرده لسوءه البالغ، يريد أن ينبه عليه من بين كل الأخلاق السيئة أنه هذا البخل انتبه، ولا هو البخل داخل في سوء الخلق، لكن أفرده عنه. العام بعد الخاص، ليش أفرده عنه؟ لبيان سوءه، سوءه. ولذلك قال: وأي داء أدوأ من البخل، أبشع وأسوأ ويبعد عن البعد عن الجنة أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، رواه البخاري. لهذا الحديث بقية، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا جميعا بالبر والتقوى، وأن نكون ممن سلكوا طريقهما. ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. يتخلص إنسان البخل بأن يجاهد نفسه في التكثير من الأعطيات، فلا بد أن يعود نفسه العطاء والإعطاء، فإذا تعودت نفسه على الإعطاء خلاص برئ من البخل وخرج هذا من نفسه، فيعطي كل ما أمكنه إعطاءه، مالا، لباس، طبعا نقود، خلينا نقول مثلا العملات هذه. طيب، لباسا، جاها، علما، وقتا، يجود بما عنده. وأيضا احتساب الأجر عند الإخراج، حتى تكون حلاوة، يعني حتى تكون أنه الإعطاء الإخراج فيه مرارة. إذا ذات إنسان عنده طبع البخل يكون فيه مرارة، فتكون حلاوة الأجر، حلاوة احتساب الأجر تطغى على مرارة الإخراج إذا كان فيه بخل. فكثرة الإعطاء والهبة والهدية واحتساب الأجر، وأيضا من أسباب إخراج هذه الصفة من النفس القراءة في أخبار أهل الكرم، أنه كيف كانوا يعطون. وأيضا يقال له: يا أخي، إذا أنت ما تبغى المال يبعد بعيد، طيب على الأقل أهلك، أقاربك، أنه خلاص بعض الناس صار بخيل، عياذ بالله، حتى أولاده، حتى الأولاد، فهم يرتاحون إذا مات هذا الشخص، خلاص نأخذ من الميراث، فلذلك يتمنون موته، يتمنون موت البخيل. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو البخيل، ذمه الله تعالى. ولكن قال: لا تبسطها كل البسط، يعني تسرف إسراف، ولا تبقي لأهلك شيئا أيضا، وهم أولى. نعم. سؤال جميل: هل من الإكرام أن يأتي لشخصين بطعام عشرة؟ طيب، إذا كان سيرمى فهذا إسراف وجهل وسفه وطيش، ما هو هذا سفيه ليفعل. وإن كان سيأكلون منه ثم يأكل منه أهله وأولاده وخدمه ويتصدق، فهذا جيد، بس قدم ضيوفه في الأكل، صح صنع طعاما لعدد أكبر من الضيوف، لكن قصده يأكل أهله وأولاده الخدم ومدري واللي ويعطي للجيران، فهو صنع الطعام إكراما بس زاد في الكمية حسب حساب الآخرين، مو حسب حساب براميل القمامة. أي نعم نعم ما الفرق بين البخل والشح؟ سبق طبعا في دروس بلوغ المرام هذه أن ذكرنا بالتفصيل والتطويل الفرق بينهما، لكن مما قالوه طبعا قيل البخل والشح شيء واحد، وقيل مما ذكروه الفرق بينهما أن البخل يكون بالمال والشح يكون بالحقوق، فإذا واحد ما يطلع الفلوس إلا يعني بالموت تطلع شيء فهذا بخيل، والشح منع الحقوق، فمثلا الشركاء الشريك في التجارة له حق، الجار له حق، الزوجة لها حق، الأولاد لهم حق إلى آخره، فمنع حقوقهم يكون شحا. من جهة إيش مثلا؟ يعني البشاشة، طلاقة الوجه، التبسم، هذه من حقوق أخيك المسلم عليه، فلو واحد ما يعني دائما لازم كل الأوقات مكشر، أقصد يعني عابس مكفهر، طيب يعني مثلا ما يعطي حقوق الأخوة، إذا مرض إذا سلم عليه، إذا مرض فعده، إذا مات فتبعه، إذا استنصحك فانصحه، إذا فقيل هذا شحيح يكون من الشح. طبعا الحقوق كثيرة، يعني مثلا حق الإخوة، حق العلماء، حق الحقوق كثيرة، فمنعها شح، والمال تحديدا بخل على ما قيل، فمن هالجهة يكون الشح أسوأ. يعني قال بعضهم البخل أخص من الشح والشح أعم، وأن الشح يشمل البخل، هذا من الأقوال التي قيلت، ولذلك قال وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. طيب غيره. نعم الأشياء التي تسبب البخل، أولا ينشأ الإنسان في عائلة فيها بخل، وهذا في الغالب سبحان الله العظيم متوارث البخل، يعني يكون هو أبوه بخيل وجده بخيل، وإيش سواء يعني كان التربية يعني بالقدوة أو بالكلام، إذا فضيت سيارتك بالبنزين شوف واحد من الشباب يبغى يروح مشوار ويدور على سيارة سلف السيارة، وإذا أخذت سيارة واحد عشان تروح فيها مشوار ولقيتها فاضية عبي بريال سوي مشوارك ورجع السيارة. يعني البصل البخل ترى له أصول كذا، يعني في ناس يعني فيها عندهم فيها قواعد، هذه ما هي سهلة، بخل يعني له. فالمهم قد يكون أحيانا بالنشأة يعني نشأة وراثة، وأحيانا يصير لا طيب مثلا أبوه كريم لكن هو بخيل، ما يعني ما تربى الولد، ما تربى الولد أن يعطي لعبته للولد الآخر، إذا ما ربينا الطفل يعطي لعبته للطفل الآخر ممكن ينشأ بخيلا، يعني إهمال، أهملوا ما ربوه، لو ربوه أن يعطي لعبته للطفل الآخر من الصغر كان ما طلع بخيل، أهمل إهمال. فقد يكون وراثة وقد يكون تربية أو سوء تربية وإهمال. ثم وساوس الشيطان اللي هي ترى خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وش اليوم الأسود؟ فالشيطان يعطيهم كذا مبادئ، يعني خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني ما تطلع شيء، فالوسوسة الشيطان، والشيطان طبعا ما يوسوس بشيء تافه، لا لازم يعني يسوي كذا يتقن العمل، يتقن الوسوسة الشيطان، يعني يجيب لك حجج يعني تبدو أنها قوية بس هي واهي عند الله. أي نعم نعم. النقاش المفيد أولا نية صاحب الوصول للحق والاستفادة، بينما المراء هذاك نية ما في نية الاستفادة ولا الوصول للحق. ثانيا النقاش المفيد يتوقف إذا وصلنا النتيجة، المراء والجدل لا يتوقف حتى يعني يصير يعني مرة يبلغان حد الملل والسآمة، ولا واحد يمشي يخلي الثاني، ولا ما يتوقف الجدل والمراء. ثالثا الجدل يعني النقاش المفيد في أدب، في أدب واحترام. المراء والجدل ما فيه، في يقرب فيه السب والشتم والاستهاء وانتهاك حرمة الآخر والاعتداء عليه، وكل واحد يعني يدخل في السفاهات. كذلك الجدل يعني المجادلة التي هي أحسن تختصر الطريق يعني بالعبارات بالكلام، في اقتصاد في الكلام لبلوغ النتيجة، هذاك في إسراف في الكلام المراء بلا حساب. ثم إن النقاش المفيد فيه أجر، أما المراء يقسي القلب، ما في أجر، يقسي القلب. وكذلك النقاش المفيد يعني يؤجر عليه الإنسان، ذاك يأثم عليه ويضر، يؤذي، مؤذي، يجرح شعور آخرين، ما في نتيجة إلا قضية تفوق الإنسان على غيره ويعني استعلاءه عليه وتكبره والحط من الآخر والانتقاص منه من أثناء المراء. يعني يبغى يغلب، بس قصده كله في النقاش أن يغلب حق الباطل، مهم يغلب. هو طبع كتاب أفرد فيه شرح حديث أبي زرع لبعض المحدثين، أظن من شراح البخاري، يعني معروف أن مثل ابن بطال أو غيره من شراح البخاري أفرد بعضهم كتابا فيه، وجرى تحقيق الكتاب مطبوع. يعني طبعا ابن حجر في الفتح، يعني ابن حجر شرح الحديث، ابن رجب له شرح، هل هو مطبوع مستقل؟ طيب، إذن جزاكم الله خيرا على الحضور والزيارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، إنه هو السميع العليم، صلى الله على نبينا محمد.